بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تشاهدونها الآن أمامكم على الشاشة. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لما كنت أصلي الظهر أمس أنا شعرت شيء في المعدة وسمعت صوتا أيضا، فوفق للقاعدة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأنا سمعت الصوت.
نعم.
لكن أحيانا تأتيني قفزات في القولون، والغالب أن الذي سمعته كان يعني من قفزة في القولون، فأنا استمرت في الصلاة ولم يؤدي للوسواس، فهل أعيد الصلاة؟
طيب يا أبو عبد الله.
سؤال ثاني، أنا أعمل مهندس كهربائي إصلاح الكمبيوتر في شركة استثمارية خاصة.
نعم.
هذه شركة تشبه البنوك في بعض معاملاتها، لكن أغلب الإيرادات التي الدخل السنوي أغلبها ربح وليس من ناحية الربا، فهل يجوز العمل في مثل هذه الشركات؟
شكرا يا أبو عبد الله،
بارك الله فيك.
فيك بارك. طيب طيب، قبل ما أجيب على أسئلة الأخ أبو عبد الله، عندي سؤالين من الأخوات من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. الأخت شيرين من الأخوات من الصم تسأل، تقول يعني في امرأة تقول بأن عملت عمرة وقالوا لها لازم تقبلي الحجر الأسود، تقول أنا ما استطعت أقبل الحجر الأسود، ما حكم عمرتي؟ أختي شيرين من أخواتنا من الصم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة قولي لها بأن تقبيل الحجر الأسود سنة وليس بركن ولا فريضة ولا بواجب، ولذلك لو تعمد المعتمر ترك تقبيل الحجر الأسود صحت عمرته ولله الحمد والمن. كيف والآن تقبيل الحجر الأسود شاق ومتعب خاصة مع الزحام الشديد، بل أحيانا لا يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود، متى؟ إذا كان تقبيل الحجر الأسود يؤدي إلى ارتكاب محظور كالاحتكاك بالرجال والالتصاق بالرجال، المرأة مأمورة بأن تتجنب هذا الشيء. ولذلك كانت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تطوف من وراء الرجال، يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف من وراء الرجال، ما يزاحمنا على الحجر الأسود. ومما يؤسف له حقيقة أن بعض النساء يزاحمنا مزاحمة شديدة غير طبيعية على الحجر الأسود، وهي ترى كثرة الرجال وترى ما يحصل عند الحجر الأسود. فإذا فهمنا بأن تقبيل الحجر الأسود سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرة ومرة ما استطاع يقبل عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله، فمد المحجن اللي عصى المحجن المعكوفة مدها فاستلمه ثم قبل العصى صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله. فكيف الآن بعض أخواتنا يعني يقاتلنا مقاتلة، وهذا والله أعلم سببه يظهر والله أعلم فهمهن أن من لم يقبل الحجر الأسود ما صحت عمرته ولا حج، وهذا غلط. تقبيل الحجر الأسود سنة مستحبة، ولو تعمد الشخص ما يقبل عمرته الصحيحة ولله الحمد والمنة. إحدى الأخوات من الصم تقول يعني أنا عزباء وأريد الذهاب إلى أختي وأحب الذهاب إليها، ولديها أخوات، تقول عفوا ولديها أولاد، تقول أشعر أحيانا بأني عندما آتي بأن أختي تتخوف مني أني أنا أحسد أولادها مثلا أو شيء من هذا القبيل، تقول هل يجوز لي أني ما أذهب لأختي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا صلة الرحم من الفرائض والواجبات، والله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم، وجاء من أوجه متعددة الأمر بصلة الرحم، ومن صلة الرحم زيارة الأقارب، الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والجدة والأجداد والعمة والعمات والخال والأخ والأخوال، الخال والخالات، يجب على الإنسان أن يصلهم. هذا من زيارتهم من جملة الصلة، من جملة البر. المسألة الثانية قضية أنك أنت ما تحسدين لكن أختك هي التي عندها هذا الشعور الذي يسكنها، أخطأت أختك بهذا الظن والعياذ بالله، وهذا من وسوسة الشيطان، فلا يجوز لها أن تتعامل مع أخواتها بمثل هذه الطريقة. يعني كون هي عندها أولاد وأنت ما عندك أولاد أو ما تزوجتي تعتقد بأن يلزم أنها تحسدك وتحسد أولادك، هذا كلام باطل، هذا من الشيطان. عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على مثل هذا العمل، ولا يجوز لها أن تحسسك وتشعرك بأنك أنت والله ثقيلة حينما تزورينها، بل ترحب وتهلي ويعني تدخل إلى صدرك السرور باستقبالها وترحيبها وإكرامك وضيافتك. هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. ولذلك هذه المرأة ستبتلى إن هي فعلا بقيت على بمثل هذه المشاعر، ستبتلى. سبحان الله، الإنسان يؤتى أحيانا من سوء نيته ومن سوء قصده، وأيضا لما يستفتح على نفسه بمثل هذه الأمور، البلاء موكل بالمنطق في كثير من القضايا، في كثير من الأحوال، فهي تتقي الله. أما أخت الفاضلة أنت إذا قلت والله لا أنا عندي هذا الحسد وإن شاء الله أنك بريئة من هذا، لا اتقي الله، ما يجوز لك أن تحسدي أحدا، ولا أن يعني إذا أعجبت بشيء قولي اللهم بارك، إذا أعجبت بشيء قولي اللهم بارك. وأنا أنصحك نصيحة، إذا ذهبت إلى أختك دائما يكون ذكر الله على لسانك، يعني مثلا تسلم عليها ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم زد وبارك، اللهم كذا، حتى تطمئن أختك إليك. هذا الكلام ينشرح له صدرها، والحمد لله تقول اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، مثل الكلام الطيب هذا. صدقيني بأن اللي يسكنها من هذه التوقعات ستكنس وتزاح عن صدرها بحول الله. بارك الله فيك. فضلي أحلام.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول هو أنني سمعت يوما إماما يقول أن الله قبل خلقنا ترك لنا الخيار بأن نصبح أما ملكا أو بشر، وقد اخترنا نحن أن نكون بشرا، لكنني لم أجد أي مصدر يدعم هذا القول. هل تعرف شيئا في النصوص يميل إلى ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هو أن ابنة عمي سألتني، قالت لي لماذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها مع عمر بن الخطاب بسبب سنها، بينما هو تزوج مع عائشة وهي كذلك كانت صغيرة، فهي لم تفهم وأنا لم أدري كيف أجيبها.
إن شاء الله يا أحلام.
بارك الله فيك شيخ.
فيك بارك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا مقعد يعني في المستشفى على السرير، يعني بالصعب الوضوء بالنسبة للوضوء، تعرف مرضات هنا يعني مش مسلمات وهذا.
نعم.
هل يجوز لي إني بقصر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
قصدك تجمع يا أبو أخوي محمد.
أيوه.
نعم إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني، هل يجوز لما يؤذن بالمستشفى أردد معه ولا ما؟
إن شاء الله.
خلاص شكرا جزيلا.
مرحبا محمد، مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام. الله.
شيخ لو سمحت أنا يعني كنت أحفظ القرآن في لا كنت حافظ جزء عامة وتبارك وقد سمع وزاريات وكلهم، بس الحين أبقى أحفظ نحن وصلنا العنكبوت بس ما بقدر أحفظ ما أعرف يعني هاي لسه مو لا بقدر أحفظ
إن شاء الله يا
مسلطان. كان عندك طريقة بس قولي شوي عشان أسوي.
أبشر يا مسلطان.
الله يخليك.
مرحبا محمد. فضيلة محمد من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ. تفضل الشيخ دكتور عزيز.
مرحبا محمد.
تشكر على هذا البرنامج القائم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
يا رب.
وعلى خير جلالك العين.
آمين.
الشيخ أنا سألتك سابقا عن السحر يعني.
السحر
على السحر على السحر يعني
ايوه
فقلت لي قلت يعني ان السحر يأثر ويحرق ويكسر وهذا زين السؤال يعني على العين يعني السحر هل يتعالى العين ويغربلها ويضعف النظر وهل السحر يأثر على يؤثر في نصف الاحتياط
يؤثر في أي شيء
السحر هل يؤثر بالنصف الاحتيال
الاحتيال
بالنصف الاحتيال
بالنصب والاحتيال. طيب أجبناك يا محمد أذكر أجبناك على هذا السؤال الله يرضى عليك. وش الجديد فيه
لا الشيخ بس يبكوا عن السحر يؤثر يعني يحرق ويكسر هذا بس عن هذا ما جبتني ولا عن العين يعني جبت عن العين سحل العين.
أبشر يا محمد إن شاء الله. حاضر يا محمد أبشر بحول الله بأجيبك مرة ثانية إن شاء الله. أبو عبد الله
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
من العين ولا العراق؟
من العين.
تفضل يا أبو عبد الله.
الله يدين فضلك يا شيخ. في عندي سؤالين.
إيه.
بس كنت جالس مع أصحابي أنا وبعدين جابون غدا وحلفت إن ما حد يدفع فما دفعوا الشباب لكن جاء واحد من برا ودفع
يعني ما كان مشارك معكم ها
لا جاء لا ما كان مشارك معنا
إيه ولا أكل معكم
ولا أكل معنا
شالي
يعني هو جابوا لي أنا غدا يعني
إيه طيب
فالشباب اللي عندي حلفوا إنهم يدفعون قلت لهم والله ما حيدفع وجاء واحد من برا ودفع عني
طيب أبشر أبو عبد الله
هذا سؤال والسؤال الثاني شيخ بغيت الحين أدخل في شراء الأسهم
إيه
شو اللي تنصحني يعني أبتعد عنه وشو اللي تنصحني أشتري منه
شالي أبو عبد الله
جزاك الله خير
مرحبا ومسهلا طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع وعبد الله من بريطانيا يقول أنا كنت أصلي الظهر بالأمس وشعرت شيء يتحرك في المعدة وأنا عندي خبر عن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يقول أنا عندي مشكلة في القولون ما الحكم وعبد الله بارك الله فيك بالنسبة للمتوضأ الأصل أنه لا ينتقل إلى نقض الوضوء إلا بيقين وذلك بارتكاب ناقض من نواقض الوضوء المعروفة ومنها خروج الريح النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا شك أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يتحرك في بطنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه والمعنى بأنه يسمع صوتا أو يجد ريحا من الخارج من الدبر وأما قرقرة البطن إذا قرقرت البطن ويعني حصل أصوات بسبب الإشكالات التي عند المريض مريض القولون فهذا لا ينصرف المقصود أن يخرج الريح لأن الريح ناقض من نواقض الوضوء مع طهارتها لذلك يا أبو عبد الله إذا كان عندك وسواس تنتبه إذا عندك شكوك مثلا كثيرة تغلب تنتبه. فإذا قلت لي لا أنا خرج مني شيء متأكد حتى إنني سمعت صوتا انتقض وضوءك تعيد الصلاة، تقول لي لا أنا أسمع أصوات وقرقرة في البطن ها ولكني ما شعرت بأنه خرج مني شيء، ما تخرج من الصلاة. بارك الله فيك. أبو عبد الله من بريطانيا يقول أنا أعمل مهندس كهربائي في تخصص كمبيوتر، يقول أشتغل في شركة خاصة أغلب يعني هو تكلم على إيراداتها وشيء من هذا، يقول تشبه البنوك، يقول هل يعني هي تعتمد على الأرباح، يقول هل يجوز أني أشتغل فيها؟ وعبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت تشتغل في شركة مهندس كهربائي وهذه الشركة تخصص كمبيوترات، تقوم بيعني الجانب المتعلق بالكهرباء المتعلق بالكمبيوتر، هذا شغل نظيف وحرفة شريفة وعمل طيب والكسب من وراء هذا حلال، وقضية الشركة من وين تقترض من وين كذا مالك علاقة، اللي يخصك أنت العمل اللي تقوم فيه ما دام عمل نظيف وعمل مباح ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أحلام من فرنسا بارك الله فيها تقول سمعت إماما أو شيخا يقول بأن الله تعالى قبل أن يخلقنا أعطانا الخيار إما أن نكون ملائكة أو نكون بشرا، تقول فقال هو بأننا اخترنا أن نكون بشرا، تقول أنا بحثت عن هذا الكلام فلم أجده، هل هناك يعني ما يدل عليه؟ أختي أحلام بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم أننا في عالم عالم افتراضي، العالم الافتراضي الآن، هذا الثورة المعلوماتية الاتصالاتية السماواتية التي أغرت كثير من الناس بأن يتكلموا فيما يحسنون وفيما لا يحسنون وفيما يعلمون وفيما لا يعلمون، ولهذا الفتنة عظيمة جدا في هذا الوقت بسبب هذه التخمة من المعلومات وهذا الضخ من المعلومات التي تدخل إلى قلوب وعقول الناس، لهذا وجب الفرز في هذا الوقت بحيث يتميز يعني يميز الناس بين من يأخذون منه ومن لا يأخذون منه، لأن للأسف الشديد الآن ما يتلقاه الناس حقيقة يعني أمشاج وخلط وتناقضات وأشياء كثيرة جدا، حتى أصبح الناس في حالة من الاضطراب، لهذا يجب على كل إنسان أن يميز وأن يفرز وأن يقسم المسائل وأن يعرف هذا الشخص أخذ منه هذا الشخص لا أخذ منه، فليس كل من تزي بزي أهل العلم وليس كل من تكلم بالدين يؤخذ منه. ما النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الخوارج، قال يقولون من خير قول البرية وهم كلاب النار، يقولون من خير قول البرية يعني يقرؤون القرآن وكذا لكن ما هم كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يغرنكم شخص مثلا عنده فصاحة في الكلام وحسن بيان وحسن عرض، لا بد أن يكون من هو هذا ومن هو مشايخه ومن هو ومن أين درس وهل رضيه العلماء، يعني العلماء شهدوا له أم أنه مجهول الحال. لذلك للأسف هناك أسئلة كثيرة تردنا سواء هنا وخارج البرنامج من أناس يقول والله أخذناها من شيخ، يعني علامات وعلامة أحد العلماء أو مشايخ هو تزي بزي العلماء وهو من أبعد الناس عن العلم، وليس كل واعظ، قد يكون الشخص صادق لكنه واعظ وليس بعالم، الواعظ هو الذي يذكر ويعلم، لكن هذا قد يعني يأتي بمصائب وبطوام، لماذا؟ لأنه ما يمتلك أدوات الاجتهاد ولا عنده الأهلية التي تسمح له فعلا بأنه يتكلم في مثل هذه القضايا، هو بالكاد يعني يحسن الوعظ، وليس كل واعظ عالم وكل عالم واعظ. فلذلك بارك الله فيك تنتبهون وأحسنت حينما سألتي، وهذا واجب كل مسلم أنه إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم. مسألة ثانية، هذا الكلام ليس له يعني أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول من يعتد بقوله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين ولا في قول أئمة الإسلام، هذا كلام غريب وموحش، كيف يعني أن الله عز وجل قال للإنسان تختار ملك ولا إنسان؟ يعني مقدمات العقل ترفض مثل هذا الأمر، يعني الله عز وجل خلق الإنسان ثم قال تبقى تصير ملك ولا تصير آدمي؟ هل هذا كلام معقول؟ هذا يرد بمقدمات العقول، ولذلك مثل ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني للأسف الشديد الآن كثير من الناس يأتون بالغرائب وبالعجائب، لأجل أن إما يريد خاصة اللي يشتغل في وسائل التواصل يريد زيادة الأعداد المتابعين، يريد، لأن طبيعة النفس البشرية تعجب بالغريب وتحرص على متابعة فصول هذا الغريب، فيكون هنا يعني مجموعة كبيرة من المتابعين، ها، ويأتي بمثل هذه الغرائب والعجائب. حتى بعضهم يتقصد يفتش الكتب ويأتي بكل غريبة وكل نادرة حتى الناس يبدؤون يتابعونه، وهذا غلط، هذا غلط. لهذا بارك الله فيك، يعني مثل بعض الأشياء هذه ما يحتاج والله السؤال عنها. يعني الله عز وجل خلق الملائكة قبل خلق آدم، قبل خلق آدم، ولذلك لما خلق آدم أمر الملائكة بأن تسجد له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لهذا هذا كلام ما لقيمة وحشو وليس له مستند ولا أصل ولا له ثمرة، ما له ثمرة، وأيضا مردود ترده النصوص في الكتاب والسنة. وعلى هؤلاء الوعاظ أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا الناس ما ينفعهم في أصول دينهم وفي أحكام شرعهم. هذا الذي يحتاجه الناس. الناس أغلبها الآن والله ما يحسنون الوضوء، وإذا أحسن الوضوء ما يعرف نواقض الوضوء. وأشغلت بعض الناس، أشغلوا الناس بمثل هذه الغرائب ومثل هذه النوادر وضيعوا الوقت على الناس. علموا الناس العقيدة السليمة، علموا الناس، حذروا الناس من الأمور التي قوادح من قوادح العقيدة، علموا الناس الأحكام الشرعية، أحكام الوضوء والاغتسال والتيمم ومسح الخفين والصلاة، هذا اللي ينفعهم ويرفعهم عند الله عز وجل. أما هذه القصص وهذه الحكايات المنسوجة ما لها قيمة، قد تكون بالعكس ضرر، ضرر على دين الإنسان وعلى عقيدة الإنسان. بارك الله فيك. أحلام من فرنسا تقول: ابنة عمي سألتني لماذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج فاطمة لعمر بينما هو تزوج عائشة رضي الله عنها. أحلام من فرنسا، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، تزوج عائشة وقد كانت عائشة خطبت قبل النبي عليه الصلاة والسلام من رجلين، خطبها يعني فيما يعني ورد خطبها رجلان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، خطبها الأول فرده أبو بكر، وخطبها الثاني فرده أبو بكر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فاز بها وفازت به، ولذلك كانت عائشة مهيئة جسديا وعقليا للزواج. فلهذا ما عرف عن أحد أبدا أنه أنكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، لا من الصحابة ولا من العرب، بل ولم يعير النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه. يعني ما عرف حتى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني رأس هؤلاء القريش اللي العدو التقليدي للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان يبحثون عن كل شيء بل يركبون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات لأجل النكاية به ولأجل إجهاض دعوته، ما عرف عن أحد منهم قالوا شوف تزوج صغيرة أبدا. أعداؤه ما ذكروا هذا. قبائل العرب أهل الكتاب اللي كانوا في المدينة وبينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء من الأمور وكذا، ما عرف عن أحد منهم أبدا أنه قال أنه جعل هذا ثلب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا منقص أبدا أبدا. هذا جاءت متأخرة، هذا جاءت عند بعض المتأخرين الذين حاولوا الطعن يعني في النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا يعني مساحة للأسف كبيرة جدا وقاعدة عريضة من الجهال، وأيضا ضعف الثقافة عند كثير من المسلمين، ثقافة مترهلة مهلهلة ضعيفة، ما الناس يعني ما عندهم استعداد يقرؤون ولا يتعلمون، لا مجرد هكذا اسم. لذلك دخلوا هذا المدخل على بعض الناس وزرعوا مثل هذه البذرة السيئة، وحاولوا التشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام أو في زواجه عليه الصلاة والسلام. لذلك بنتي بارك الله فيك، هذه مسألة مسلمة، وعائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، بل مات بين صدرها ونحرها، سحرها ونحرها، مات على صدرها واضع الرأس على صدرها عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب نسائه إليه. واضح؟ يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة لزواج تزويج النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، أنا ما يحضرني هذا، هل تقدم عمر للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يقترن بابنته فاطمة؟ ما يعني في حدود علمي واطلاعي ما أذكر هذا الشيء، ما أذكر هذا الشيء. ولو كان ثابتا وش المانع أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رد مثلا نفترض أنه رد عمر وقال يعني ما أزوج ابنتي مثلا، أين المانع؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة وتقدم أبو بكر لخطبتها سكت ما أجابه، عفوا لما تقدم نعم أبو بكر ما أجابه، عفوا لما عمر عرضها على أبي بكر، عمر عرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر، ثم عرضها على عثمان فسكت عثمان، فوجد في نفسه يعني حصل في نفسه في شيء، كيف أنا أعرض بنتي على هؤلاء الصالحين ويسكتون؟ ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام للاقتران بها فأخبراه بالعذر، قالوا سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها وإلا يتشرفون هم بالزواج من ابنة عمر رضي الله عنه. لهذا بنتي بارك الله فيك، إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا، إذا صح افترضنا أنه رد عمر أب رد ابن يعني شخص ما يعني ما رغب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة وعقد عليها ثم هي اعتذرت منه قالت إني أعوذ بالله من قال عدت بمعاد أو بمعاد، فطلقها عليه الصلاة والسلام. هذه قضايا اجتماعية، هذه قضايا اجتماعية، زوجها ابن عمها علي بن أبي طالب، قد يكون علي ذكرها يعني، قد يكون هذا إذا افترضنا صحة القصة، لذلك ما في مشكلة، هذه حياة يعني أمور ما تدخل في ضمن النطاق الاجتماعي، ليس كونها صغيرة قال رفض عمر لكونها صغيرة، يعني لا يكون هذا هو السبب، إذا كانت صغيرة دون السن الذي يمكن أن تكون المرأة مؤهلة للزواج ممكن، قد يكون عمر يعني خطبها مبكرا مثلا ورده النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، ثم إن علي تزوجها بعد معركة بدر لما تقدم إليها وما كان عنده شيء، فهذه مسائل يعني لا نخرجها عن سياقها الاجتماعي ولا عن سياقها أيضا الأبوي في نظر مصلحة الأب. علي رضي الله عنه زوج عمر ابنته أم كلثوم وكانت صغيرة، أم كلثوم رضي الله عنها صغيرة لما زوجها علي من عمر رضي الله عنه، فتشرف عمر وتشرف علي بعمر رضي الله عنه وهي كانت صغيرة جدا يعني، فلذلك لابد أخذ هذه الأمور بجميع سياقاتها ولا يجوز انتزاعها أيضا من الجانب الاجتماعي والأسري والواقعي، ولا نختطف هذه القصص نختطفها من سياقها ونحاول يعني أن نوظفها توظيف يتنافى مع عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. ولهذا نحن مدعوون يا بنتي بارك الله فيك مدعوون إلى أن نقرأ، يجب أن نوسع دائرة القراءة، نقرأ في السيرة النبوية، نقرأ في السنة النبوية، نقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الصحابة، والله ما نحتاج إلى مثل هذه الأسئلة أو الإشكالات أو الشبه التي قد تطرأ علينا أو يزرعها غيرنا. بارك الله فيك. محمد من دبي يقول بأنه يعني الآن منوم في المستشفى على السرير ويصعب عليه الوضوء، هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ محمد من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل وأبشر بخير، فإن هذه الأمراض وابتلاءات من الله هي تكفر السيئات وترفع الدرجات بإذن الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الذي يكفر بها السيئة ويرفع بها الدرجة ويحط بها الخطيئة. الأمر الثاني، ما دام أنه يشق عليك الوضوء ويصعب عليك الحال، نعم يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن من دون قصر، لأن إذا حط عليك يا أخي محمد قلت هل يجوز أقصر، القصر في السفر، أما في الحضر الجمع فقط ممكن للحاجة، فأنت يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر أربع ركعات، تتوضأ بوضوء واحد، تقيم لصلاة الظهر، تقيم لصلاة العصر، والمغرب والعشاء تصلي المغرب 3 ركعات تقيم لها الله أكبر الله أكبر الإقامة، ثم تقيم لصلاة العشاء وتصليها 4 ركعات. بارك الله فيك. محمد من دبي يقول هل يجوز أنني أردد خلف المؤذن الذي يؤذن في المستشفى؟ محمد بارك الله فيك، إذا كان الأذان مسجل لا ما تردد خلفه، لماذا؟ لأن هذا حكاية أذان وليس هو الأذان الحقيقي، هو يحكي الأذان، فإذا كان المستشفى وضع سماعات لنقل الأذان المسجل فما تردد خلفه، ولكن لو ردت ما لا حرج، لكن هل تأخذ الأجر الذي يأخذه من يردد خلف المؤذن المباشر؟ يظهر بأنه هذا لا، لكن إذا قلت لي بأن المستشفى ينقل أذان مباشر من يعني مسجد مثلا مساجد أو من إذاعة مثلا وهي تنقل أذان مباشر، نعم تردد خلفه ولله الحمد والمنة. هم سلطان من أبو ظبي تسأل تقول أنا ولله الحمد كنت أحفظ القرآن، حفظت جزء عما وتبارك والمجادلة إلى الذارية. تقول يعني الآن توقفت ما استطعت الحفظ إلى العنكبوت. تقول يعني لست بقادرة على إكمال الحفظ. تقول هل من طريقة؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، عندك خير كثير ولله الحمد، هذه الأجزاء الأربعة اللي أنت حفظتيها اللهم بارك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ما يحسن قراءة إلا الفاتحة، وبعضهم يحفظ الصور القصار الأخيرة من القرآن. لكن عموما أختي الفاضلة، إذا أنت ما عندك مشكلة النسيان وما عندك شيء مثلا، وممكن يعني تكثرين طبعا من الاستغفار، تكثرين من الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، كذلك تنتبهين من بعض الأشياء التي قد تكونين تتابعينها، لأن أحيانا النظر هذا يقع على أشياء محرمة مثلا، خاصة مع وسائل التواصل وكذا، والمعاصي لها شؤم، مثل ما قال الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيعة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فأحيانا بعض الناس ما يفكر بهذه الأشياء، قد يتابع بعض الحسابات، بعض المواقع، بعض كذا، فتقع عينه على ما حرم الله عز وجل. إن شاء الله أنك أنت يعني بعيد عن هذا، لكن من باب التعليم. الشيء الثالث بارك الله فيك، يظهر بعض الناس يثقل على نفسه بكمية الحفظ، يعني يريد أن يحفظ ويستعجل ويكثر على نفسه، فهنا يعني يدخله اليأس ويصعب عليه الحفظ. فإذا كنت من هذا النوع لا خففي، لو حفظت آيتين ثلاثة باليوم نعمة، لو حفظت آيتين ثلاثة ترددينها نعمة. مسألة أخرى أختي الفاضلة، التكرار هذا سبحان الله سبب من أسباب التثبيت، تكررين يعني الآية الواحدة ممكن تكررينها 100 مرة، وش المانع؟ ها 100 مرة، والداريات ذروة والحاملة والداريات ذروة تكررين، ها 10 20 30 مثلا تكررين هذه الآيات، والتي بعدها أيضا تربطين بينها يعني بعد ترجعين تحفظين وتربطين. هذا أسلوب من أساليب تثبيت أو الحفظ، وأيضا تثبيت الحفظ. بارك الله فيك. وممكن يا أم سلطان تستشيرين المحفظة اللي أنت تحفظين عندها، تستشيرينها في هذا، تقولي له والله أنا الآن وصلت إلى كذا. قد يكون عند بعض المحفظات حقيقة أساليب تخفى علي أنا، يمكن قد يكون بسبب الممارسة مع الطالبات قد يكون عندها أسلوب جيد تستفيدين منه. محمد بن عمان يسأل عن السحر، يقول يعني سبق أنني سألتك عن السحر، لكن أريد أن أسأل هل السحر يؤثر على العين ويضعفها ويؤثر في مسائل الاحتيال والنصب؟ محمد بن عمان بارك الله فيك، وكفانا الله وإياك شر السحر والسحرة وشر العين وشر كل ذي شر ناصيته بيد الله عز وجل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنا أجبتك فيما أذكر بأن السحر يقتل والعياذ بالله، السحر يقتل ويمرض. فإذا كان السحر يقتل ويمرض، طبيعي جدا أن يضعف النظر، وطبيعي جدا أن يكون هناك عند بعض السحرة نوع من أنواع النصب والاحتيال، وذلك بسحر التخييل مثلا، يعني يخيلون للناس بالسحر، مثل ما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فموجود هذا يا أخي الفاضل، يسحرون وينصبون على الناس، يأخذون ما عندهم. سألتنا أخت من الأخوات أظن من المغرب إذا لم أهم، الأخت كريمة أظن، وقالت بأن هناك أناس عندهم يعني إذا وقفوا مع الشخص ونظروا إليه أو وضعوا أيديهم خلاص هذا يتغير والعياذ بالله، ما يعرف، يسلبونه المال ثم يذهبون، ثم بعد ذلك موجود. يعني هي أخبرتنا بهذا، فهذا من نوع من أنواع السحر، سحر التخيل، وأيضا السيطرة على الشخص مثلا على عقله وعلى كذا، وأيضا إصابته بالعين، خاصة إذا كان نظره حاد مثلا والعياذ بالله، أعجب بنظره وما ذكر الله وما قال اللهم بارك يصاب. هذا موجود يا أخي، يعني هذا أصلا يعني أثرا وواقعا، النصوص عندنا في القرآن والسنة تدل على أن العين حق، والواقع كذلك. يعني ما في شخص الآن، واعتقد عندك أنت أخبار يا محمد، أكيد عندك أخبار وقصص، يعني في أناس كان نظرهم حاد وأعجب في شخص وما ذكر الله وضعف نظره، وبعضهم يعمى والعياذ بالله. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل الإنسان القبر والبعير القدر. بارك الله فيك. أبو عبد الله من العين يقول أنا يعني جالس مع أصحابي وبعدين جابوا غدا وحلفت أن ما أحد يدفع، يقول جاء شخص من خارج ودفع عني أو دفع عفوا قيمة الغدا، يقول هل علي كفارة؟ أبو عبد الله من العين بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل أنا أنصحك نصيحة قبل الجواب بأن لا تكثر من الحلف، فالله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الحلف، والإنسان إذا استمرأ الحلف سيحلف بالحق والباطل وبالخير والشر، فلذلك لا تكثر من الحلف. يعني إذا أحببت تقول لهم أنا ما أسامحكم، أنا ما أرضى، أنا كذا مثلا، يعني هذا يكفي. وإن كان بعض الناس يقول الناس ما يستجيبون، ما يستجيبون كيفهم، ما هو بلازم يعني لازم والله أني أنا اللي أدفع، ما دام أنهم مصرين الحمد لله. الأمر الآخر بالنسبة لك أنت ما تجب عليك كفارة اليمين، لأن الذي حلفت عليهم أمامك وجاء شخص آخر فتبرع، ما له علاقة، يمكن ما أدري عنك ولا سمع هذا الحلف، فتبرع في هذا، ما يكون عليك كفارة. بارك الله فيك. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي أربع أسئلة. أول سؤال، أنا جمعت وقصرت الصلاة تقريبا 3 شهور بسبب سفرة العلاج.
نعم.
السؤال الثاني، هل أقدر أصلي
وما
الجمعة
كنت وما وما الجامعة؟ وما كنت تدري متى ترجع يعني؟
لا والله ما كنت عارف.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل أقدر أصلي الجمعة على صوت الجامع وأنا في البيت؟ لما الجامع جنبي قريب.
وأنت عاجز عن الذهاب؟
صعبة والله.
ليش صعبة؟
يعني الحركة أنا صعبة عندي والله.
أي وبيتكم ملاصق للجامع ولا بينكم بين شارع؟
لا مو لاصق، يعني في تقريبا شارع شوية.
أي طيب يا محمد. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، قلت إذا تشافيت بذبح أكثر من 10 خرفان ووزعها المساكين، وبالأخير يوم سمع كلامي الوالد قال لي لا، حكم كنت أنا في الهند، قال أذبح جاموس، الجاموس عنده مرخيص وكويس. ذبحت جاموس ما شاء الله فوق 200 كيلو ووزعته، وبعدها بفترة هم ذبحت واحد ثاني ووزعته، هل لي غطي عنهم؟
طيب يا محمد، باقي شيء يا محمد؟
لا بس شاكر لك شيخ.
مرحبا. عافيك. تفضل ام فهد. ام فهد من العراق راحت. تفضلي امة الله. امة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سؤال واحد عندي. شخص يؤذيني ويؤذيني بالكلام وبالفعل، وأنا فقط أقول حسبي الله ونعم الوكيل في صلاتي وفي كل من مر علي منزلة أو في كل وقت نذكر فيه، هل علي اسم؟
طيب طيب.
السلام عليكم.
فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. يا الله شيخ، عندي سؤال واحد. أمس أنا صلاة العصر دخلت الجماعة أصلي، طبعا الإمام صلى الركعة الأولى فأنا دخلت معهم الركعة الثانية، وقعد الإمام للتشهد اللي هو الأوسط، فأنا قعدت معهم طبعا هني قريت أنا التشهد معهم، وقام للركعتين الأخريين عقب قعد للتشهد الأخير، بعد أنا قريت التحيات معهم كاملة مع الأدعية. عقب أنا أكملت، عقب ما سلم الإمام مشيت جبت الركعة الأخيرة اللي أنا الرابعة لي وقريت التشهد كامل مع الأدعية. فشيخ الحين السؤال، هل في اعتراض أن الإنسان مثلا إذا دخل بالتشهد الأوسط أو هذا يعني مفروض ما يدعي، أو أنه مثلا يسكت، أو لو تبين الحكم شيخ؟ جزاك الله خير.
شغالي محمد.
شكور يا شيخ. بارك الله.
جزاك الله. فضل معايشة.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
شيخ عندي أسئلة مرتبطة بالوالد. الوالد كبير في السن ومرتي لأخوي الكبير بكل أمواله. هو يعني بعقله لكن ينسى كثيرا، ولما نكلمه في شيء يعني يرفض. قبل كان جدا كريم ويتصدق، الحين يرفض. فاحنا سألت يجوز أن أخوي هو التفكير عام عنده أنه يبني لمساجد أو صدقات أو لازم نية
إن شاء الله،
لأن في الزكاة هو ما يعترض، خاصة قلت مش كم زكاتي يطلعوه، لكن في الصدقات يمتنع أو ما يقتنع، أو آخر شيء يقول سوي اللي تبونه، ما يعطينا الموافقة يعني.
نعم.
سؤال ثاني نفس الشيء مرتبط، يعني أخوي الوالد عنده مبلغ وهو المبلغ حطاه في البنك، ويسلف حد من إخواني من يحتاج من عند الوالد بدون ما يخبر الوالد، وكل ما احتاجنا منه خذينا ورجعنا كسلف. هل هذا الشيء يجوز لنا ولا ما يجوز؟
الوالد ما يدري.
ما يدري، وإذا درى يعني ما يعجبه، مش ما يعجبه يعني يقلق ويتم يفكر ويسأل.
عقله مع الوالد؟
من مال الوالد، أصلا هو ما يدري كان عنده مبلغ، يعني حتى لما نقوله ما يصدق إن عنده مبلغ يعني.
لكن عقله معه يوم عايشة؟ عقله مع الوالد ولا؟
هو عقله معه، لكن أحيانا ينسى يتصرف مثل الأطفال، يعني هو في 80 من عمره.
نعم. طيب.
لكن عاقل يصلي ويعني يدي العلي ويعرف الفروض.
شاطر.
السؤال الثالث، عرف قصة الراعي إن بنادته أمه فلم يستجب يعني يجب له لصلاته، فأنا من الوالد اتصل يمكن في اليوم بدون مبالغة 50 مرة، ينسى إن يتصل ويدم يتصل، فإحنا ما نرد عليه ومنها نكون وقت الصلاة، فهل هذا يعني واجب علينا حتى لو كنا في السنة مثلا؟ والوالدة أكبر منا وتفهم بعقلها تماما، كذلك تتصل فيه وأنا أتسنن، فأنا ما أرد على التليفون. وهي عرفت، إذا عرفت أني رديت عليها وقطعت صلاتي تزعل، تقول ما بتصل فيك يعني.
أنا
ما أعرف هل أنا ضيعت.
طيب أنتم جربتوا يعني اتصال الوالد مثلا، إيش يبغى؟ إيش يبغى الوالد ولا هكذا فقط يتصل؟
لا اتصل تعالوا انزلوا، بيقولي تعالي مثلا، أنا أقول أصلي كلي زين، بعد دقيقتين مرة ثانية اتصل تعالي.
أيوة.
يعني الأسئلة يعني يعني معتادة، أحيانا يتصل ويفر التليفون، يعني هو يعني ينسى انه اتصل.
نعم. ابشر يا معاش.
والسؤال الاخير بالنسبه للوسواس، احنا شوي في عائلتنا في وسواس، فانا اخاف منه كثيرا، فاذا خططت الصلاه ولا شيء امضي في صلاتي يعني، فمرات يجيني وسواس في هذا الشيء انه يمكن انا اضيع فروض او اضيع شيء في صلاتي، رغم اني يعني اكون حريصه اني يعني ما اعيد شيء خلاص انا تقريبا متاكده اني سويته، وأحياناً أكون شاكة فأمضي ما أتردد.
نعم شاء الله.
ما أدري هل أنا ضيعت ولا ما ضيعت.
أبشر يا معايشة. مرحبا. طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ عبد الله من العين بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هو يريد أن يدخل في شراء الأسهم، يقول ما هي النصيحة؟ عبد الله من العين بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في الأسهم الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، ذلك لأنها من جملة المعاملات التي جعل الله عز وجل الأصل فيها الحل والإباحة. قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأصل فيها الحمد لله. أما قضية التعيين أنا ما عندي خبر ولست من أهل هذا المجال، لكن أنت الآن مهمتك قبل ما تدخل لابد أن تسأل، فهناك أسهم ولله الحمد نقية ومباحة ونظيفة ما فيها شيء، هناك أسهم لا فيها شيء من الربا وغير ذلك، مهمتك أنك تذهب إلى الجهة التي تريد أن تتعامل معها وتسأل هذه إيش طبيعتها وإيش شغلها ومصدرها وكذا، وتدخل فيها إذا كانت حلال وتبتعد إذا كانت محرمة. محمد من السعودية يقول أنا كنت يعني مسافر للعلاج وجمعت وقصرت مدة 3 أشهر في فترة العلاج وما كنت عارف متى أرجع. محمد من السعودية بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لك إذا كنت مسافرا للعلاج وما تدري متى ترجع وبقيت 3 أشهر وأنت تجمع وتقصر، لا حرج عليك في ذلك، وقد نص العلماء على أن المسافر الذي لا يعلم متى يعود فإنه يستمر في القصر والجمع، وثبت عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب أنهم قصروا مدة 6 أشهر حينما كانوا في أذربيجان وحال بينهم وبين رجوع الثلج فكانوا يقصرون مدة 6 أشهر. فأي مسافر سافر وهو ما يدري متى يرجع فإنه يترخص برخص السفر. محمد من السعودية يقول: هل يجوز أنني أصلي الجمعة وأنا في البيت والجامع يعني في الحارة اللي نسكنها؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة من شروط صحتها أن يصليها الإنسان في البقعة، بقعة الصلاة وهو المسجد، أو إذا اتصلت الصفوف، أو إذا اتصلت الصفوف. أما أن يصليها سماعا وهو في بيته منفردا فلا. لذلك أخي الفاضل، إذا كان بيتكم ملاصق للمسجد مثلا، أو كان الصفوف يعني خرجت خارج المسجد مثلا ووصلت إلى بيتكم، نعم يجوز في مثل هذه الحالة. أما قضية لا، أنت لوحدك تصلي في البيت، تسمع الخطبة فقط وتسمع الصلاة فقط، وبينك وبين المسجد شارع أو شارعين، أو المسجد الجامع في العزلة الثانية، لا ما يصرح يا محمد بارك الله فيك. ولذلك أنا أنصحك يا محمد، ما دام عندك ظرف صحي، أنك تستمع إلى الخطبة وأنت في بيتك، وإذا جاء وقت الصلاة تروح للمسجد للجامع تصلي الجمعة فقط. ما دام عندك إشكالات صحية ويصعب عليك الأمر، تروح في السيارة مثلا، توقت توقيت قبل ما ينزل الخطيب بدقيقة دقيقتين، أنت مشغل السيارة ولا أحد يساعد، وتذهب هناك، أو تذهب في السيارة وتصير خارج الجامع، تجلس في السيارة، شغل المكيف وأنت في السيارة تستمع للخطبة، ها، وإذا جاء الصلاة تنزل وتصلي في الصفوف الخلفية وتطلع، ما يكلف 5 دقائق 7 دقائق بس، ها، وهذا الحمد لله تجمع يعني تحقق يعني صلاتك الجمعة في المسجد. محمد من السعودية يقول: أنا يعني نذرت إن شافاني الله عز وجل أني أذبح 10 خرفان ووزعها للمساكين. يقول أبوي قال لي: لا ما يحتاج، أنت في الهند، يقول كنت أعالج في الهند، أذبح جاموس. يقول ذبحت جاموس تقريبا 200 كيلو جرام يعني اللحم اللي حصل وزنه، وثم ذبحت جاموس ثاني. يقول: ما الحكم؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر يا محمد مكروه، لا اترك النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، وقال عليه الصلاة والسلام النذر إنما يستخرج به من البخيل. أنت الآن لما نذرت اعتقدت بأن الشفاء حصل بعد النذر، وهذا غير صحيح، ما له علاقة، هذه أسباب الله عز وجل يجعلها. ولذلك اترك النذر يعني مستقبلا. حتى العلماء، جمهور العلماء يقولون مكروه النذر، والوفاء به واجب ما دام أنه طاعة لله. الأمر الثاني، أنت عينت الخرفان، ولذلك ما يصلح أن الإنسان ينتقل إلى جنس آخر، وإلا أن بعض العلماء قالوا إذا كان أفضل فإنه يجوز في مثل هذه الحالة. أنت نذرت أن تذبح 10 خرفان، الآن انتقلت إلى الجاموس، هل الجاموس أفضل من الخرفان؟ أنا ما أدري والله. إذا كان الجواميس أفضل وأغلى ثمنا، يعني الآن لو جبت 10 خرفان قيمتها تساوي جاموس، ها، تساوي جاموس أو الجاموس أغلى منها، في هذه الحالة رخص بعض العلماء بأنه يجوز ما دام أنه انتقل إلى الأفضل، وهي يعني ذبح لله عز وجل. أما إذا كانت الجواميس أقل قيمة وأنت قصدت الخرفان، لا ما يصلح يا محمد بارك الله فيك، وتلجأ إلى من جديد إلى ذبح الخرفان، وهذه تكون صدقة لك. أما الله من ليبيا تقول: في شخص يؤذيني بالكلام وبالفعل أيضا، وأنا دائما أتحسب الله عليه، أقول حسبي الله ونعم الوكيل في صلاتي وخارج صلاتي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، وذلك لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم يجوز له حتى لو كان مشركا وظلمه مسلم، دعا على هذا الظالم، لأن الله تعالى ينصر المظلوم حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مشركا. فلذلك المظلوم له الحق أنه يدعو. أهم شيء لا يعتدي في الدعاء. أنت أحسنت حينما اعتصمت بهذا هذا الأمر واعتصمت بشيء عظيم جدا. الناس ما يعرفون معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل، يكفيك الله عز وجل شر من تعلمين ومن لا تعلمين. حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت الله عز وجل في أمرك. ولذلك هذا الظالم ينتظر العقوبة، فأنت إذا كررت هذا الدعاء لا حرج عليك في ذلك، وهو حقيقة من أفضل ما يدعو به المظلوم على من ظلمه، لأن بعض المظلومين يتجاوز ويعتدي حتى في الدعاء على من ظلمه، وربما يعني ما يستجيب الله عز وجل له بسبب هذا الاعتداء. محمد بن أبو ظبي يقول يعني أنا دخلت في الركعة الثانية مع الإمام في صلاة العصر، يقول يعني حضرت يعني وافقت مع التشهد الأول ثم التشهد الثاني، وثم لما قمت أقضي جبت التشهد الأخير بالنسبة لي أنا. يقول الأدعية التي أدعوها في التشهد الأول والثاني والثالث هل هي مشروعة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك أنت التشهد الأول الذي أدركته مع الإمام هذا ليس لك، وإنما للإمام وجماعة المسجد الذين أدركوا الصلاة من أولها. طيب أنت ما هو يعني المشروع في حقك؟ متابعة الإمام، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فأنت يعني مأمور بمتابعة الإمام، وعليه ليس في الصلاة صمت ولا سكوت. جبت التشهد الأول سنة، طيب الإمام طول جيب الدعاء، ما دام طول الإمام جيب الصلاة الإبراهيمية بعد. التشهد الثاني اللي أدركته أنت لك التشهد الأول فقط، والإمام جاب الصلاة الإبراهيمية، تجيب الصلاة الإبراهيمية أنت، وإذا طول الإمام تدعو الله، ما في شيء، الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. أم عائشة بن أبو ظبي تقول الوالد كبير في السن، وكل أخوي الكبير بالتصرف في أمواله، لكن هو لا يعترض على مسألة الزكاة لكن يعترض على مسألة الصدقات مثلا وبناء المساجد. تقول هل يجوز لنا أن نبني مسجدا من دون علمه؟ أختي أم عائشة بارك الله فيك، الجواب لا يجوز لكم أن تتصرفوا في ماله ما دام أنه على قيد الحياة، لا بصدقة ولا بوقف ولا بأي شيء حتى يرضى. فإذا أذن نعم، إذا لم يأذن لا يجوز لكم إلا الزكاة. وما دام الحمد لله الوالد يقول أخرج الزكاة، هذه نعمة من نعم الله، هذا الذي أوجب الله تعالى عليه في ماله. أما بقية الأشياء ما يجوز لكم، ما يجوز لكم أن توقفوا وقفا أو تبنوا مسجدا أو تتصدقوا بشيء إلا بإذنه بارك الله فيكم. أم عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الأخ الأكبر بتسليف إخوانه وإقراضهم إخواني وأخواتي على أن يردوا، تقولين إذا علم الوالد يقلق، وإذا مثلا ما علم الأمور طيبة. أخت الفاضلة الأصل أنه ما يجوز إلا في حالة واحدة، أن الأخ الأكبر يضمن. يعني يا أم عائشة قلت لأخوك أعطيني 10,000 عطاك ثم أنت أفلستي، يضمنها أخوك، هو الذي يضمن، يجيب من جيبه ويحط 10,000 في حساب الوالد. لماذا؟ لأنه هو نائب عن الوالد، هو وكيل عن الوالد، هو الآن أمين على أموال الوالد. الأصل أنه ما يعطي أحد، لكن إذا أحب وشاف في حاجة وضرورة وأعطاكم مثلا، أعطاكم على شرط الضمان، يعني إذا تلف المال ولا ما استطاع أو أعسر المقترض أو جحد أو شيء أو نسي، اللي يضمن أخوك بارك الله فيك. أم عائشة من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لي الوالد، تقول يتصل علينا أحيانا 50 مرة والوالدة كذلك، وأحيانا نكون في الصلاة ونخشى إذا ما استجبنا أن يصيبنا ما أصاب جريج لما نادته أمه قالت يا جريج يا جريج. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ ولا يعني الاتصال لأمر ليس بذاك الأهمية. أختي أم عائشة بارك الله فيك، إذا كنت في صلاة الفريضة لا تردين، وإذا كنت في صلاة النافلة فتقدرين. إذا كان والله تعتقدين بأن الوالد اتصل لأمر ضروري، الوالدة لأمر ضروري، تقطعين الصلاة وتجيبينهم. إذا تقولين لا والله جرت العادة كونهم كبار في السن ويحبون دائما نكون عندهم، والوالدة تغضب إذا قلت لها والله قطعت الصلاة علشانك، والوالد يعني في حالة الآن في سن متأخرة، هذه المسألة لا حرج فيك لو استمريت في الصلاة لتقدير الحال، ولأن الأمر لا يعني يتحمل ذلك. أم عائشة بارك الله فيك سامحيني طبعا سأستعجل لأن وقت البرنامج انتهى. بالنسبة للوسواس شر ومن الشيطان، ويجب على الإنسان أن يعني يصد هذا الوسواس. أنت على خير الآن، تخلصت من أشياء كثيرة، يجب عليك أن لا تعودي للماضي، أن تستمر في طريقتك في مكافحة الوسواس، في محاربة الشيطان. في عدم الاستجابة لهذه الشكوك واستمر في اليقين، والله عز وجل يوفقك بإذنه سبحانه وتعالى. غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم الأحد على خير مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.